الكحول اللي موجود تواجد معنا هيك عبر الزوم. رب يعطيكم نعمة ويعزينا في هذا المساء. لك كل المجد والشكر، نرفع السيد الرب مبارك اسمك باسم ربنا يسوع ومخلصنا المحبوب. بارك يا سيد الرب بك من خلال كلمتك على أرواحنا، على حياتنا، على أجسادنا، ابنينا، اشفينا، انهضنا، ذكرنا يا رب مش فقط بإحساناتك ولكن بتدفق قوة محبتك لكل فرد فينا. لأجل اسمك أعطي مجدا، في اسم ربنا يسوع نصلي، آمين. احنا اخر مره قبل تقريبا اسبوعين زرنا جبلتان، تقريبا اسبوعين شاركت عن العنوان اللي اذا كانت الخروف الضال والدرهم المفقود. فانا راح استمر اليوم ركز اكثر على الدرهم المفقود. هناك باصحاح 15 من لوقا، انجيل لوقا، في ثلاث امثله الرب يسوع ضربهم قدام الكتبة والفريسيين والجموع كانوا متواجدين هناك. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، ليش ضرب هاي الأمثلة؟ ليش هذا التسلسل؟ أو ليش هاي الاختلافات بالشخصيات؟ أو بالمثل الثالث مثلا الابن الضال، في عديد الشخصيات. بالمثل الثاني الدرهم المفقود بتحدث عن درهم عملة، وبالمثل الأول عن خروف ضال. وهذا التسلسل مش هيك بالهواء، كان الرب بده يهدف لشيء حتى السامعين يستفيدوا، ومن ناحية تانية كمان يحمل توبيخ لادع للهني الفريسيين اللي كانوا مسؤولين بكونهم رؤساء على الشعب حتى يرعوا أمة إسرائيل. بس مراجعة صغيرة وقصيرة من هذيك المرة اللي فاتت، شفنا من خلال ضرب مثل الخروف الضال الفريسيين والكتبة فش عندهم بالمرة كان أي رغبة في فهم قلب الله الحنون، رغم أنه كل المتواجدين هناك بالمثل الأول مثل الخروف الضال من بعد ما سكر الرب يسوع قال فهكذا يكون في السماء، أو هكذا يكون فرح لما يأخذوا الراعي على منكبه، فوجد الخروف وبيأخذوا على منكبه، هيك بيكون في فرح بين أصدقائه وبين الكرة اللي هو متواجد فيها. فكل السامعين هناك فهموا بالضبط المغزى تبع المثل، مثل الخروف الضال. ولكن دائما كان في العناد، روح عنيدي اللي عامل المتدين في قلب الكتبة والفريسيين. شفنا كمان شو السبب اللي بيفرح قلب الآب لما نقول هكذا يكون فرح في السماء، مزبوط؟ فقلنا شو السماء بتفرح؟ نعم، لأنه السماء بتعكس الآب، قلب الآب، قلب الآب. اليهودي ما بقولش، ما بيذكرش بشكل مباشر كلمة أو اسم الله، ولكن يرى شمايم، يخاف الله. السماء تفرح، يعني قلب الله يفرح بخاطئ واحد يتوب. لو شخص واحد بين 7 مليار نسمي في هذا العالم، إذا شخص واحد رجع وتاب إلى الآب، بيكون هناك في فرح عظيم في السماء. تعبير رائع، تعبير قوي، ومش بس بالسماء، مش بس بقلب الله، ولكن وأمام ملائكته. الملائكة المتواجدين في محضر الآب يفرحون مع الآب بسبب خاطئ واحد يتوب. إرادة الله هي الخلاص. من خلال الثلاث أمثلة بلوقا 15 بنشوف هناك قلب الله قديش هو حنون. هذا القلب العظيم خالق الأكوان بيهتم بالفرد الواحد. وكمان شوي احنا رح نشوف انه في كتير عبارات مثلا الرب راعية وبركات الله الممنوحة للمؤمنين عبر السنين والوعود المتأصلة من خلال الأسفار. ولكن بإصحاح 15 بلوقا 15 بنشوف هناك شيء يفوق كل هاي البركات. شيء بفرح قلب الآب. الله بيهتم بنفس وحدة بتتوب وبترجع لإله. لكن منشوف كمان حكينا ذيك المرة إنه النخبة الدينية ولا بذلت ولا أي جهد حتى تروح وتبحث عن الضالين، برغم إنه الكتب المقدسة متوفرة عندهم أو الملفوفات المجيلوت متوفرة عندهم، ولكن وبيعرفوا بالضبط شو حزقيال حكى، شو إرمياء حكى، شو إشعياء حكى عن الرعاة وعن الخراف الضالي، كيف الرعب بيبحث لكي أن يشفي ويضم، ولكن ما كانش عندهم هاي الرغبة إن ينتزجوا مع محبة الله نحو المسؤولية اللي عنده إياها. كان يقول ممنوع أي اتصال لشخص يهودي إنه يقترب من الخاطئ حتى لو بحجة تعليمه التوراة. ليه؟ لأنه يتنجس. وهذا التعليم من أخذوه لأنهم تمسكوا بتقليد الشيوخ وتركوا شريعة الرب. مزبوط؟ مكتوب بمتى ومكتوب أيضا بمتى 15 عدد 2 إذا بدك نقرأ بمتى 15 عدد 2 كلمة كتير قوية. هناك عم نحكي إحنا على رؤساء الأمة اليهودية إنه تمسكوا بالتقليد، وعدد قلنا عدد 2. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغتسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فهذا التعدي وبالعدد اللي بقول هن يتعدوا على وصية الرب. فاليوم احنا رح نركز على المثل الثاني اللي هو الدرهم المفقود. نروح على لوقا اصحاح 15 نقرا من عدد 8 ل 10. لوقا اصحاح 15 من 8 ل 10. او اي امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. عدد 10 هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. الرب يسوع ما بيتحدث من فراغ من بعد ما خلص المثل عن الخروف الضال، بل بيرد على تذمر الفريسيين والكتبة اللي قالوا هذا يقبل بعدد 2 يا ريت تحطيه، هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فهو استمر بضرب أخرى مثل. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معه. هاي مش أول مرة إنن بيحكوا هيك ضده، مش أول مرة. المثل الأول عن الخروف الضال، الرب يسوع صدم كبرياءهم للفريسيين لما شبههم بالرعاة. تعرفوا أنتوا إنك تكون راعي هي مهنة كان الفريسيين والكتبة يحتكرونها. ليه؟ لأنه القادة الدينيين ما بيشتغلوش كرعاة حرفيا. مين اللي بيشتغل راعي؟ المهنة دائما تعطى إلى ناس بسطاء، عامة الشعب. شخص متعلم دائما بيروح على المدينة أو بيبحث عن شغل يقدر يأخذ مصاري. صح اليوم الراعي بيأخذ أكثر من الهايتك، ولكن هذا هو الوضع، هذا هو الوضع الحال. هاي بمثابة احتقار. فالرب لما ضرب هذا المثل بدي اياكم تلاحظوا معي انه وكأنه يسوع بيقول لهم افترضوا انكم كنتم رعاة، لانه هاي المسؤولية تبعتكم، هاي المسؤولية تبعتكم، افترضوا انه انتم كنتم رعاة. فهاي كانت إهانة لاذعة لكبريائهم. المثل الثاني مباشرة من بعد ما اتهموه انه هذا بوكل مع الخطاء، ضرب المثل الثاني مباشرة على مين؟ الدرهم المفقود. لم يكتفي الرب بالمثل الاول لما قال افترضوا انكم كنتم رعاة، بل ايش قال لهم؟ صدمهم اكثر لما قال او اي امرأة، انه يشبههم بامرأة أو أي امرأة وإلى آخره. بالثقافة اليهودية بشكل خاص الحاخامية، فكان تشبيه الرجال بالنساء إهانة عظمى لإلهم، لموقفهم، لمين هن. تخيل أنت رجال الإيمان اللي عندهم، اللي هن يعني الناس اللي هن بأعلى مستوى، تيجي تشبههم بالمرأة. ليش عم بقول هيك؟ لأنه بالتاريخ عندهم كان تشبيه الرجال بالامرأة أو بالنساء هذا التوب بالإهانة. وهناك في أسباب تلمودية وتراثية بتجعل من الفريسي يرفض تماماً هذا التشبيه. وعشان هيك بنشوف بعدين كيف القطعة بتتطور. وراح أعطي بعض الأمثلة اللي كتبتن قدامي، أخذتن من مراجع. مثلا المثل الاول بيقول ترجمته بالعربي، ليس حكمه المراه الا في المغزل. مين بيعرف شو يعني المغزل؟ تخيل. هذا بالتلمود البابلي يوما 66 باب. المثل الثاني بيقول المراه غير صالحه للشهاده في القضاء. نعرف فيه كمان هذا الاسلام اخذها انه هي بنص عائل، فهي تقدرش تقدم شهاده. مكتوب وين هذا؟ بالشلخان هاروخ، مش مهم اللي هاي اللي بده المراجع بقدر اعطيك اياها بعدين. المثل الثالث، سلم لك حبيبي، خش شو بنتي. المثل الثالث، شوفوا انتوا لحديد وين الاحتقار، لانه درجه لتحرق التوراه، بيقولوا لتحرق التوراه ولا تسلم الى النساء. شو رايكم؟
صح
التطرف،
صح
ايه
صح.
أخسروا الأمين يعني لكلام الرب اللي الجاي. لتحرق التوراة ولا تسلم للنساء بالتلمود الأورشليمي. والنقطة الرابعة، هو في كتير نقاط ولكن حاولت أخذ ثلاث أربع نقاط. النقطة الرابعة، صلاتهم الصباحية اليومية لليهود العادي اليوم بسبب التقليد، التقليد اللي اختصب وحل مكان الشريعة. حدا بيعرف مبارك الذي لم يجعلني إبراهيم؟ بروح شعصاني شلو عصاني الشعص. فالفكرة الرئيسية لهاي المقدمة اللي وضعتها إنه يسوع كسر كل هاي الحواجز الثقافية هناك والكبرياء الديني حتى يرفع قيمة النفس، نفس الإنسان البشري أمام قيمته بعين الله. مش هيك أنا بشوف، كأنه الله مش هيك أنا بشوف الإنسان، مش هيك أنا أعطيكوا الشريعة حتى تتعاملوا مع النساء والرجال. قلب الله حنون، قلب الله مختلف كليا. لما احنا بنقرأ بلوقا 15 من 8 ل 10 احنا قرأناه عن الدرهم المفقود، كأنه الرب يصعب بالمواجهة تبعته قدام الكتبة والفريسيين والجموع الموجودين هناك. أعطى أول مرة مثل الخروف الضال، ثاني مرة شبههم بالمرأة، ولكن المرأة كانت أمينة، كانت مهتمة لكي أن تجد المفقود. أو أي امرأة لها 10 دراهم إذا أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس؟ لاحظوا الكلمات المختارة هناك اللي كتبها لوقا بكل دقة. إذا أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا، هي من 8 إلى 10، توقد سراجا وتكنس البيت وتفحص باجتهاد حتى تجده. دعني هيك خلفية بسيطة وكتير واقعية من البيوت اللي بالقرى في هذاك الوقت. بهذاك الوقت ما كانش عندهم ولا ثلاثة فازة ولا نص فازة، ما كانش عندهم كهرباء. وقيمة الدرهم، قيمة الدرهم كأنه المرة كانت بسيطة والدرهم بالنسبة لها قيمته كتير كبيرة، لأنه فتشت باجتهاد وفتحت الفانوس حتى تبحث وكنست البيت وباجتهاد، فكان مهم لها الدرهم. مثل في مثل بيقول القرش الأبيض ليوم الأسود، فكانت مهتمة فيه، كانت مخبيته، تعرف قيمته. إيقاد السراج اللي بتحدث عنه البيوت القروية على الأغلب ما كانش فيها كتير شبابيك، مش كل واحد اليوم عنده بيت عنده أحلام يحققها، يفتح شباك من هنا ويفتح شباك من هنا. بيوت القروية كلها واحد جنب الثاني، فتح الشبابيك كمان إشي مش معقول. الواحد بده يكون عنده خصوصيات لأنه قريب واحد من الثاني. وكان في البيت طبعا عتمة حتى في عز النهار، فكانت مجبورة إنه توقد السراج. كنست البيت، ما كانش عندها كراميكا، ما كانش في عندها بلاط، ما كانش في عندها رخام. على الأغلب يا إنه يكون باني بيته على صخر أو على رمل، صح؟ إذا كان على صخر، إذا كان على رمل قديش بيكون صعب؟ إذا بتوقع شكل برمل على الأغلب الشكل يدفن، صح ولا غلط؟ فالقطعة هناك بتشدد إنه كانت باجتهاد تبحث عن شيء فقد. بالنسبة لها هذا مجهود كبير هناك، أعطت وتدقيق وتفتيش حتى تلاقيه. شو المعنى الروحي من هذا الإشي؟ ليش الرب كرر هاي الأمثال؟ ليش ضرب المثل الأول الخروف الضال وبعدين الدرهم المفقود؟ فالخروف والدرهم بمثل جانبين، واحد بيكمل الثاني لحالة الإنسان الخاطئ. وعجزه التام على الخلاص. طبعا الخروف الضال بيمثل الخاطئ المستعبد. الخروف اختار بغباء يشق الطريق ويبعد عن الراعي بإرادته، بغبائه شق الطريق وراح بعيد وراح يدور على مصلحته الشخصية، ولما تاه ما لقاش كيف يرجع بالطريق، وعشان هيك ضاع. وطبعا لما الخروف بدون راعي شو بيصير؟ لابد انه يموت ويهلك. الدرهم المفقود بيمثل كمان الخاطئ الميت روحيا. الدرهم هو جمال بيفقد لأي قوة على تغيير مكانه أو حتى على الصراخ يقول أنا هنا تعال نجيني، ما فيش عنده إياه. هذا الوصف بالضبط اللي قاله الرسول بولس: وأنتم إذ كنتم بأفسس 2 عدد 1، بورجينا حالتنا الروحية كيف إحنا كنا قبل ما الرب يفقدنا. أفسس 2 عدد 1: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كنا هالكين، كنا أموات، ما كانش شيء. حتى لو كان في إرادة، لأننا مولودين على صورة الله ومثاله، ما كانش عندنا القدرة حتى نمارس هاي الإرادة. فنحن موجودين في حالة عدم، نقدرش نساهم لأنفسنا ولا أي خطوة نعملها إذا الرب ما تدخلش، إذا الرب ما بحسش، إذا الرب ولا بادر. الخاطئ هو ميت، ما بيملك أي شيء يساهم لخلاص نفسه. وإذا الله ما ببادر بإشراق بنوره كالمصباح اللي ضبطوا هاي المرأة ويبحث عن هذا الضايع، رح يبقى هالك. ب2 كورنثوس إصحاح 4 عدد 6، 2 كورنثوس إصحاح 4 عدد 6 بيعطي إشي شبيه للي عم بشاركه الرسول بولس لما بيحكي عن إنه الله بادر أشرق بنوره فينا من خلال إيش؟ الإنجيل. لأن الله الذي قال أن يشرق نورا من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. مقارنة هيك توضيحية بين المثلين، بين الخروف الضال والدرهم المفقود، مبادرة الراعي اللي بيترك كل إشي وبيروح وبيبحث حتى يجد الضال. هاي المثل الأول. المثل الثاني: المرأة توقد سراج وتفحص بتدقيق حتى تجد الدرهم المفقود. لكن في تفسير المثلين بالآيات 7 و10 بإصحاح 15 بلوكا بأكد إنه النتيجة هي كانت إيش؟ إذا بنقرأ هاي الآيتين، أي رقم 7: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. نقرأ عدد 10: هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. هاي النتيجة من المثلين. لهناك كان هذا في المسيح. ولكن كيف الحيوان بيتوب اللي هو الخروف أو الجماد اللي هو الدرهم؟ إني ما بيمتلكوا إرادة عشان يتوبوا، مزبوط؟ هون بالضبط الرب يسوع بيوجه انتباه السامعين إلى المثل الثالث حتى يدخل لذروة المثل اللي بيضربوا قدام الكتبة والفريسيين والجموع المحاطة فيه حتى يكمل الصورة ويظهر جانب الإرادة الإنسانية المخلوقة على صورة الله ومثاله برغم أنه ميت ومدفون بخطاياه. الإرادة الإنسانية والتوبة والرجوع الحقيقي من القلب إلى حضن الآب. شو هذا الإشي بيقدر يعطينا إحنا كتحدي لإلنا ككنيسة من هاي المثلين؟ إيش هو التطبيق العملي والتحدي لإلنا ككنيسة بيت إل الشباب والصبايا؟ شيوخ نساء ختيارية الكنيسة، شو التحدي اللي المثلين دول اللي بقدمنا اياه يعني الرب للكنيسة اليوم من خلال هاي الاستخدام الأمثلة اللي الرب يسوع أظهر فيها الفرح قدام الملائكة ملائكة الله؟ تعال نشوف عشان نوصل للهدف اللي الرب بده يوصلنا له. هو الرب أظهر في فرح هناك قدام ملائكة الله. التعبير يعني أن الله هو اللي بيفرح وهو في المركز، هو في المركز هو الفرحان، والملائكة لما بتشاهد فرح الله فهي تفرح معه. ليش الله قلبه بيبتهج؟ حدا بيعرف ليش الله قلبه بيبتهج من خلال هذا النص؟ خاطئ واحد يتوب، شخص واحد بيتوب بيرجع له قلب الله يبتهج، ملائكة الله تفرح. السماء هذا هو التعبير، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. وشو كانت عقلية الفريسيين؟ هي ضد عقلية الكنيسة المبشرة، الكنيسة اللي بتحب تتحرك في مجال التبشير. لما بقول كنيسة طبعاً تحدث عن الأفراد، وككنيسة الكنيسة التي تحمل الرؤية والأفراد اللي هني عندهم شغف إنهم يشاركوا الإنجيل مع الآخرين، أكون رابح نفوس، أتحدث مع اللي بيشتغلوا معي. بدي أحكي لكم شغلي، أفتخر في عمل الرب، بالفعل أفتخر بعمل الرب بقلب نيكول. نيكول عمرها 7 سنين، اليوم روحت من الشغل قعدت معي بتقول لي بابا بدي أحكي لك إشي صار معي اليوم. هي بصف تاني. إذا بتذكر أنا كمان أبيجايل كان عندها تيجي هيك تحكي لي عن أمور روحية، بتقول لي اليوم أنا مسكت صاحباتي تنتين كل واحدة لحالها قعدت تشرح لي، يعني حكيت لهم إذا هني بيعرفوا يسوع. فالأولى قالت أنا لا بعرفش يسوع، قعدت تحكي إنه هو مات علشان عشان خطايانا، هو مات عشان يعطينا حياة أبدية وهو قام من بين الأموات. وبدك أقول لك كيف إحنا بنصلي؟ بتقول لا بتقولها بينفع امسك ايديك هيك، وبينفع احط ايدي على كتفك، وبينفع كمان نغمض عينينا ونعمل هيك. قعدت تشرح له وصلت له وبركتها باسم يسوع المسيح. انا عم بسمع مصدوم وبرجع بسالها يعني انت عملتي بالظبط هيك؟ بتقول لي اخ ورجيتها انا مبشره مثلك انا بتكون مبشره مثلك، بتشوفي بصلي امرات مع الناس، ولكن بشوف قلبها. أنا بصلي إنه نيكول حقيقة يكون في عندها هذا الشغف ويستمر هذا الشغف في قلبها. وبعرف الوحدة لما بتكبر، بطلع على بنتي أبيجال اليوم مثلاً شكون الرب بتحب الرب، ولكن في مكان في عندها صراع كيف تشارك إيمانها، ومرات بتحاول تغطيه. فبس عم بحكي أنا بساطة الأولاد، الشغف لازم يكون عندنا إياه بالكنيسة. أشوف حدا تعبان معي بالشغل بقدر أصلي لك، أنا مش إنساني متدين بس عندي علاقة مع الرب بقدر أباركك. بديش أسألك أسئلة شخصية ولكن شايفك تعباني، بنفع أباركك باسم يسوع؟ صدق هذا أحلى باب، إنك تقدر أنت تبادري وتقدر أنت تبادر، وهيك أنت تقدر تخترق، تقدر تخترق حواجز حتى توصل للنفس المقصورة، النفس الضالة، حتى تعطي مجال للآب يفرح. أنا بصلي حتى كنيسة بيت إل كل يوم نفرح السماء، كل يوم نوصل البشارة وين ما منكون. ورب يعطينا عن جد حكمة، بس مع الحكمة يعطينا كمان جرأة، وعشان يكونوا عندنا هذول التنتين ايش احنا لازم نعمل؟ لازم نصلي بالخفاء، لازم يكون في عنا هذا الشغف. اذا في عندي انا خوف باجي عند الرب بقول له انا بدي اعمل هذا الاشي، بدي افرح قلبك بس انا بخاف. جرب دقيقة دقيقتين صلي بينك وبين الرب، اسكب قلبك، اسكب قلبك قدام الرب، والرب كفيل يحطك بمواقف ويورجيك قديش الاشي مش منك منه، بس انت اعلن اظهر الرغبة. عقلية الفريسي هي ضد عقلية الكنيسي المبشري. الفريسيين والكتبة ما كانوش بدهم يقتربوا انه يفهموا قلب الآب، هن تمسكوا بالتقليد اللي برتوه او اخترعوه وهيك استعبدوا الناس. الكنيسة اللي ما بتهتم بربح نفوس الضالة تسقط بهاي العقلية، عقلية الفريسيين، وهاي العقلية بتعاني من ايش؟ من اكتفاء ذاتي مفرط. بتعاني ليش؟ بتفكر حالها انه ايه؟ مش محتاجة لتوبي، هي اصلا مش محتاجة انك تشارك الاخرين، اللي بده يجي بيجي، الله عظيم، لايش انا انزل من قيمة الهي؟ في عقلية من الشكل حتى لو ما بتحكيش وبتشاركش أفكارها، ولكن متجذري فيها هاي الأفكار. بعزموا الله كأنه الله حقيقة، بعزموا الله يعني بعزموا الله على قدرته وعلى على على كماله وعلى على حكمته إنه يجيب هاي النفوس، ولكن من جوا متجذري فيهم روح التدين. عقلية صعبة اللي هو الاكتفاء الذاتي المفرط في حياته، وهيك نوع من المؤمنين هم بيمتنعوا من توسيخ أيديهم وأنفسهم أو ينزلوا من قيمتهم لما يوقفوا مع ناس بسطاء يحضنوهم يساعدوهم يحبوهم يعطوهم نوع من اهتمام. تعرف أنا متأكد كل واحد فينا كان في عنده اختبار يرفع تليفون للصديق له أو لحدا من قرايبه يقول له حابب أسمع كيفك، أو إذا شفت حدا سألته سؤال شخصي كيف أنت؟ يمكن لعبالك يشوف سؤالك فيه أهمية غير عادية غير السؤال للناس اللي بتسأله، ويمكن يفتح قلبه. أنا صبتني كثير لما بحكي مع ناس أمرك بقولي سؤالك فيه اهتمام، سؤالك مريح، وبيبدو الناس تحكي. الناس أمرك بتحب حدا يسأل عنها، حدا يهتم فيها، بس طبعا ما نكونش زي البعوض. حقيقة ما نكونش زي البعوض. أنا بعرف أشخاص مباركين كثير لما بيفتحوا يعني أفواههم عن الإنجيل بخنقوا له على عباله بعطوش يتنفس، ممكن يضلوا 40 دقيقة يحكي وما بعطوش مجال. كمان احنا لازم نكون ملح، والملح ايش؟ هو مش بس بيحفظ من الفساد، الملح هو كمان بخليك انك ايش تعطش. فخلي كلامك مثل الملح، اتعطش لعبالك يحب مش بس يسمعك ولكن ايضا يسأل. وانت بتروي بكلمة الرب، انت بتساعده بكلمة الرب. كلمة الرب غنية. كيف كلمة الرب بتجيب نفوس بعيدة ولا عندها خلفية بالمرة عن المسيحية؟ احنا سمعنا اول امبارح لما كنا بأريحة من واحد مسلم فيش عنده خلفية ولا اشي عن المسيحية بالمرة. انسان بسمح اقول انه انسان جاهل، انسان ما بيعرفش، مش متعلم حقيقة، مش متعلم. ولكن اليوم تسمعوا بقول هو كان مع يسوع، بيحكي بحكمة، عنده منطق، عنده يعني الواحد بيفرح لما بيسمعه. واغلبكم انتوا اللي كنتوا هناك سمعتوه للاخ ضياء ما اطيبه كيف بيشارك اختباره بطريقه سلسه، بطريقه بتمجد الرب، بطريقه حقيقيه. الناس محتاجه تسمع الانجيل، النفوس محتاجه تسمع الانجيل، والانجيل كفيل انه يقوم الناس من الاموات. الانجيل كفيل انه يرمم نفوس او يخلق. تعال نقول انا امرات يعني بمتنع عن ليرد صوره الانسان اللي فيه، لانه صوره الانسان كانه راحت، وبمتنع على يرمم لانه الرب ما بيرمم، ولكن الرب يخلق شيء جديد في الانسان. عشان هيك لما بتشوف الانسان المولود ولاده ثانيه تقول واو، عن جد مجد لك يا رب، هو العامل فينا. وبولس كان فاهم هذا الشيء، هذا التكتيك او هاي القاعده كان فاهمها كثير كثير حلو لما 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 وزع المهمه ما بينه وبين ابولوس، واحد بزرع والثاني بيسقي، ولكن الله هو الذي ينمي. انا بروح ادخل بروح، ولكن الرب ما دام موجود مع الشخص بيعتني فيه، بينميه، بيبنيه بشكله. عشان هيك ككنيسة إيانا نمتنع نوسخ أيدينا، إذا بنقول يعني بهذا التعبير نوسخ أيدينا، إنه ننزل لعامة الناس. إحنا من هناك، إحنا إجينا من هناك. لما بقول مبارك الرب اللي أخرجني من مزبلة هذا العالم ورفعني وضعني بين أشرف أشراف شعبه، بس هذا ما بقول إنه ما تذكرش وين أنا كنت، ما تذكرش هاي النفوس اللي حوالي اللي محتاجة إلى الإنجيل، محتاجة إلى لمسة حنان مني، محتاجة لمعونة، محتاجة للدفء، محتاجة لشخص يسألها كيفك؟ كيفك؟ بس باهتمام. ليه؟ لأن عقلية المسيح هي تفتيش باجتهاد، هي تكنيس، تنظيف، وإشراك على الآخرين بإنجيله، بإنجيل المسيح، ودفع الثمن للوصول إلى هاي النفوس. أنا بصلي حتى الرب يعطينا الشغف، هذا القلب اللي بيقول يا رب أعطيني أدفع ثمن، أعطيني أدفع ثمن، ساعدني أدفع ثمن، ساعدني أحب، ساعدني أعطي من وقتي، ساعدني أتجرأ، ساعدني يظهر المسيح من خلالي. أنا محتاج لإلك، أنا محتاج حتى أكون شريك في هذا العمل، حتى أفرح قلب الآب. أنت اللي حكيت بهاي الطريقة يفرح قلب الآب، مش 99 خروف مفكرين حالهم، مفكرين حالهم اني مش ابرار، اني مفكرين حالهم ابرار ومش محتاجين لتوبة. ولكن اكون بالفعل مثل هذا الراعي الصالح، مثل هذا الراعي اللي بيبحث باجتهاد. فأمثلة المسيحي بتضعنا ككنيسة بتقل تحت تحدي قدامنا. واحدة من أقوى العبارات المعبر بالكتاب المقدس واللي بتتفوق على كل مفاهيم البركة الروتينية اللي تعودناها. يا رب باركني، يا رب أنت الراعي الصالح، أنت بترعاني، الرب راعية فلا يعوزني شيء، يحول اللعنة إلى بركة، الرب يحول الصحراء إلى ينابيع تتدفق. كل هاي الوعود هي موجودة وهي أمينة بالكتاب، ولكن في قدامنا بهذا النص عبارة أقوى من كل العبارات الباقي بالكتاب المقدس، وكأنها مخفية ومنقرأها كتير، منقرأها كتير، وليه بتفوق بعناية على كل مفاهيم البركة الروتينية، وهي محبة الله للفرد. مش بس هكذا أحب الله العالم، محبة الله للفرد. خاطئ واحد يتوب، أخ أجود، الآب يفرح وملائكة توب معه. ألخص، حتى نقول شو تعلمنا اليوم، كيف نطلع اليوم للكنيسة، أولوية الآب العليا إذا نحط يعني بأقصى الدرجات عند الآب هي الرغبة في طلب الضال، صح؟ هيا أقصى شيء، أقصى حاجة اللي يفرح قلبه، الرغبة في طلب الضالين روحيا لكي ينالوا غفرانه ويدخلوا في علاقة معه. الآيات عدد 4 بإصحاح 15 إجا الصيف بالعام 4. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحد منهم، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وعدد 8. أو أي امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وعدد 20 بالمثل اللي بعد مش وصلينه، عدد 20 بنفس المكان، فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن، حنون، تحنن أبيه وركض ووقع على عنقه وقبله. الآب أبوه اللي وقع على عنقه قبله. تخيل إنه كان في مش بس فرح ولكن بكاء. بدنا نكمل آية أخيرة 24 في هذا النص، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجدا، فابتدأوا يفرحون. النقطة هاي الأولى، النقطة الثانية، فرح السماء الصريح، الله وكل جند السماء يفرحون يا أخ سبيروس برجوع خاطئ واحد يتوب لينال الحياة الأبدية. آيات 7 و10 نقرأهم، 7 أقول لكم إنه هكذا يكون فرحهم في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. عدد 10 هكذا أقول لكم يكون فرحهم قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. سلام. توبنا يا رب، ساعدنا طوبنا لكي قلبك أيضا يبتهج في رد أنفسنا ومحبتنا الأولى لك. طوبنا يا رب وساعدنا لكي نراك أكبر من أي قصة شغلتنا أو أي شيء كان شغلنا ماخذ اهتمامنا. طوبنا يا رب إن كنا يا سيد الرب استصغرناك في مواقف معينة. ساعدنا لكي يا رب نراك أعظم وأكبر وأهم من أي شيء بحياتنا. ساعدنا يا رب كمان استخدمنا حتى نرفع هيك عيوننا حتى نشوفك ونشوف الأمور اللي بتحبها لكي نفرح قلبك بربح النفوس. يا رب نرفع أهالينا بين إيديك، عائلاتنا بين إيديك، نصلي لأجل أصدقائنا، نصلي لأجل الأشخاص اللي وضعت أثر من خلال حياتنا على حياتهم، بتكمل العمل اللي ابتدأت فيه يا رب حتى تخلص إلى التمام. نصلي باسم الرب يسوع المسيح إنك تثبت شبابنا وصبيانا، ويا ربك تستخدمنا كمان كلنا حتى نفتش باجتهاد ونكنس لكي أن نجد الضال في اسم يسوع المسيح.